أنتم مع SBS عربي 24. استمعوا إلى آخر إصداراتنا بودكاست الهوية.
من SBS عربي ريان برهوم يحييكم ويقدم لكم حصاد الأسبوع. وفي العناوين: اتهامات للحكومة الأسترالية بتسريع منح الجنسية لأغراض انتخابية، وكالة الاستخبارات الأسترالية تحذر من تصاعد استهداف الأطفال بمحتوى متطرف عبر الإنترنت، حماس وإسرائيل تبحثان تمديد الهدنة وسط مفاوضات في القاهرة، عقوبات أسترالية جديدة ضد أفراد روس لدورهم في الحرب الأوكرانية، جنازة حاشدة لحسن نصر الله في بيروت. إلى التفاصيل، حيث التقى وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمز بنظيره الأمريكي سكوت بينست في واشنطن العاصمة في محاولة لتأمين إعفاء أستراليا من الرسوم الجمركية المفروضة على الصلب والألمنيوم. وتأتي هذه المحادثات في ظل استعداد الولايات المتحدة لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألمنيوم اعتبارا من 12 من آذار مارس، مما أثار حالة من عدم اليقين بين الشركات الأسترالية. من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستولي اهتماما كبيرا لطلب أستراليا، فيما أشار الوزير تشالمز إلى أن القرار النهائي لم يتخذ بعد وأن المحادثات لا تزال مستمرة.
President Trump's call. I think that's well understood in the administration and certainly in our government and in our discussions. My task here in DC wasn't to try and conclude that discussion, it was to try and inform it.
اتهم زعيم المعارضة الفيدرالية بيتر داتن الحكومة الأسترالية بتسريع منح الجنسية للألاف من الأشخاص بهدف تعزيز فرص حزب العمال في الانتخابات المقبلة. وتشير التقارير إلى أن حوالي 12500 شخص سيحصلون على الجنسية الأسترالية بين الآن والرابع من آذار مارس. وقال داتن في تصريح لشبكة ناين نيوز إن وزير الشؤون الداخلية توني بيرك يحاول جذب المزيد من الناخبين إلى الدوائر الانتخابية الرئيسية.
Well, it's just pushing thousands of people through citizenship ceremonies without any explanation. The mayors are obviously up in arms about it, and it's right on the eve of the election, so they're obviously trying to put people into marginal seats.
من جانبه، رفض وزير الشؤون الداخلية توني بيرك هذه الادعاءات ووصفها بأنها فاضحة، مؤكدا أن تسريع المراسم يهدف إلى تقليل المتأخرات في طلبات الجنسية. حذر مدير وكالة الأمن والاستخبارات الأسترالية أيزيو مايك بورغس من تصاعد محاولات تجنيد الأطفال عبر الإنترنت من قبل جماعات متطرفة. في خطابه السنوي حول تقييم التهديدات، كشف مايك أن أيزيو أحبطت 5 مؤامرات إرهابية العام الماضي كانت معظمها تتضمن أطفالا، وأكد أن الخطر الإلكتروني أصبح أكثر تأثيرا من التفاعل الاجتماعي المباشر، مشددا على ضرورة تعاون وكالات الاستخبارات مع قطاعي التكنولوجيا والتعليم لمواجهة هذا التهديد المتنامي.
You cannot spy your way to less youth radicalization. In this environment, national security truly is national security. It's everybody's business. Intelligence agencies such as ASIO will need to expand their partnerships beyond the traditional but still critical law enforcement and security relationships to include education, health, social services and big tech.
وفي خبر محلي آخر، يواصل الإعصار ألفريد تحركه جنوبا نحو بحر المرجان بعد أن تراجعت شدته إلى الفئة الثالثة مساء الخميس. ورغم التوقعات ببقائه بعيدا عن الساحل، يحذر خبراء الأرصاد الجوية من احتمال اقترابه من جنوب كوينزلاند مطلع الأسبوع المقبل، ما قد يؤدي إلى رياح قوية ومد مرتفع في المنطقة. وفي سياق آخر، كشفت بيانات جديدة عن ارتفاع درجات الحرارة القصوى المتوقعة في أستراليا خلال العقود القادمة إذا لم تتخذ إجراءات صارمة للحد من انبعاثات الوقود الأحفوري. تأتي هذه البيانات في الوقت الذي شهد فيه العالم أشد شهر كانون الثاني يناير حرارة على الإطلاق، بعد أن كان عام 2024 هو العام الأكثر سخونة في التاريخ العالمي المسجل. ووفقا لتقرير مجلس المناخ، قد تتجاوز درجات الحرارة 35 درجة مئوية لمدة ثلثي العام في معظم أنحاء البلاد، مما قد يشكل تحديا خطيرا للأجيال القادمة.
As a doctor and as a mum, I'm particularly concerned about babies and children who we know are one of the groups at most risk from extreme heat. The Climate Council's heat map shows that if we continue to burn coal, oil and gas, many of these groups, these children, are set to become the sweltering generation. For example, MacArthur, an electorate in southwestern Sydney, has one of the highest proportion of children under five in the country, and those children face more than twice the number of hot days by 2050.
أعلنت الحكومة الأسترالية فرض حظر سفر وعقوبات إضافية على شخصيات روسية في خطوة جديدة تهدف إلى زيادة الضغط على موسكو بسبب حربها في أوكرانيا. وأعلنت أستراليا عن عقوبات جديدة تستهدف أفرادا يدعمون ضم روسيا لشرق أوكرانيا وشبه جزيرة القرم، بالإضافة إلى شخصيات متورطة في العنف الجنسي المرتبط بالصراع والترحيل القسري للأطفال الأوكرانيين. وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي ووزير الدفاع ريتشارد مالز ووزيرة الخارجية بيني وونغ في بيان مشترك إن هذه العقوبات تعزز التزام أستراليا بدعم أوكرانيا. رحب السفير الأوكراني لدى أستراليا فاسيل ميروشونشينكو بهذه الخطوة، مشددا على أن استمرار الضغط على روسيا يرسل رسالة واضحة إلى الأنظمة الاستبدادية الأخرى في العالم.
And you know, my message on the third year of anniversary is to thank Australia for that support. You know, for us Ukrainians, seeing that support from 15,000 kilometers away is so uplifting. If aggressor is rewarded for what they've done, it's a very negative signal which has been sent to different other authoritarian leaders here in the region. And the world is watching, because security in Europe will define the security in the Indo-Pacific.
وفي الأخبار الدولية، من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بنظيره الأمريكي دونالد ترامب لمناقشة شروط صفقة المعادن التي قد تمنح أوكرانيا فرصة لمشاركة مليارات الدولارات من ثرواتها المعدنية مع الولايات المتحدة. ووفقا للمقترح، يمكن استخدام صندوق استثمار مشترك لتمويل إعادة إعمار بعض المناطق الأوكرانية التي دمرتها الحرب مع روسيا. في المقابل، يسعى زيلينسكي للحصول على ضمانة أمنية من الولايات المتحدة في حال التوصل إلى وقف إطلاق نار مع روسيا، إلا أن الرئيس ترامب قلل من أهمية تلك الضمانات، مشيرا إلى أنها ستكون في الأساس من مسؤولية الدول الأوروبية. وفي سياق متصل، تسعى فرنسا أيضا للوصول إلى الرواسب المعدنية الحيوية في أوكرانيا، حيث أكد وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن المفاوضات جارية بالفعل، مشددا على أهمية تأمين المواد الخام اللازمة للصناعات الدفاعية الفرنسية لعقود قادمة.
Nous on cherche pas à se faire rembourser.
We are not looking to be reimbursed, but our defense industry is going to need a certain number of raw materials that are key to our weapon systems, not for next year, but for the next 30 or 40 years, and we have to diversify that. Emmanuel Macron has asked that I also start discussions with the Ukrainians.
إلى لبنان، حيث تجمع عشرات الآلاف من الأشخاص في العاصمة اللبنانية بيروت لحضور جنازة حسن نصر الله الزعيم المؤسس لحزب الله الذي قتل في أيلول سبتمبر الماضي على يد إسرائيل. وكان نصر الله قد دفن مؤقتا قبل الجنازة الرسمية، وينظر إلى الجنازة في بيروت على أنها فرصة لحزب الله لإظهار أنه لا يزال قوة سياسية وعسكرية لا يستهان بها. وفي تصريحات لوسائل الإعلام، اعتبرت وفاء الساحلي إحدى المشاركات في الجنازة أن نصر الله كان منارة أمل وقوة على حد تعبيرها للكثيرين في المنطقة.
Our souls belong to Nasrallah, and we are walking on his path, in his footsteps. We are deeply heartbroken because we are not with him. We are in deep pain because we have been orphaned without him. We have now become orphans.
وفي سياق متصل، حصلت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نواف سلام على ثقة البرلمان بعد جلسات استمرت ليومين ناقش خلالها النواب البيان الوزاري. وحصلت الحكومة على تأييد 95 نائبا مقابل معارضة 12 آخرين، فيما امتنع 4 نواب عن التصويت. وأعلن سلام في ختام جلسة الثقة بمجلس النواب التزامه المعايير التي حددها لنفسه خلال تشكيل الحكومة، مؤكدا أنه حان الوقت للعودة إلى الممارسة السليمة في النظام السياسي اللبناني مع أكثرية داعمة للحكومة وأقلية معارضة. وشدد سلام على التزامه العمل على تحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي، والاستمرار في حشد التأييد العربي والدولي لإلزام إسرائيل بوقف خرقها للسيادة اللبنانية وتطبيق القرار 1701، مشيرا إلى أن البيان الوزاري أكد حق لبنان في الدفاع عن نفسه في حال الاعتداء عليه.
العمل على تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، ولقد بشرنا منذ تأليف هذه الحكومة وقبل مثولنا أمامكم بحملة دبلوماسية واسعة شرحا لموقفنا وكسب التأييد له، وسنستمر بالعمل على حشد التأييد العربي والدولي لإلزام إسرائيل بوقف خرقها للسيادة اللبنانية وللقرار 1901.
إلى غزة، حيث وبعد انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، أعلنت حركة حماس استعدادها للتفاوض على مرحلة ثانية من الهدنة في ظل جهود دولية لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة. وفي هذا السياق يصل المفاوضون الإسرائيليون إلى مصر لإجراء محادثات تهدف إلى تمديد الهدنة وسط مساع للإفراج عن مزيد من الرهائن. وفي تطور آخر، سلمت حماس جثث 4 رهائن إسرائيليين في إطار صفقة تبادل تضمنت إطلاق سراح أكثر من 600 فلسطيني من السجون الإسرائيلية. وفي غزة شهدت لحظة الإفراج عن الأسير ضياء الآغا مشاهد مؤثرة، حيث عانق والدته للمرة الأولى منذ أكثر من 3 عقود بعد أن أمضى في الأسر من منذ عام 1992.
This is the most beautiful moment in my life's history that I was able to hug my mother. This is the most beautiful moment of my life.
كان هذا حصاد الأسبوع، قدمه لكم ريان برهوم. دمتم بخير.
اضغطوا على اللايك أو على الشير أو اكتبوا تعليقاً. تابعوا SBS عربي 24 على الفيسبوك.